الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. هذا الباب في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأما حديث ابن عباس ففي البخاري أيضا، وأما حديث أبي سعيد ففي مسلم خاصة. قوله قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقى العظماء والمصير إليهم في المهمات، واحدهم وفد. قال: وفد عبد القيس، هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 14 راكبا، الأشج العصري رئيسهم، ومزيدة بن مالك المحاربي، وعبيدة بن همام المحاربي، وصحار بن عباس المري، وعمر بن مرحوم العصري، والحارث بن شعيب العصري، والحارث بن جندب من بني عيش. ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء. قال: وكان سبب وفودهم أن منقذ بن حيان ابن حيان أحد بني غن ابن وديعة، فكان متجره إلى يثرب في الجاهلية، فشخص إلى يثرب بملاحف ملحفة كساء يعني ثوب، بملاحف وتمر من هجر من ناحية البحرين، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما منقذ ابن حيان قاعد، إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم فنهض منقذ إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنقذ ابن حيان؟ كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل يسميهم بأسمائهم، فأسلم منقذ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة: واقرأ باسم ربك. ثم رحل قبل هجر، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا، فذهب به وكتمه أياما. ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر ابن عائذ ابن الحارث، والمنذر هو أشج، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم به لأثر كان في وجهه. وكان منقذ رضي الله عنه يصلي ويقرأ، فنكرت امرأته ذلك فذكرته لأبيها المنذر، فقالت: أنكرت بعلي منذ قدم يثرب، إنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة تعني القبلة، فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة، ذلك ديدنه منذ قدم، فتلاقيا فتجاريا ذلك، فوقع الإسلام في قلبه. ثم ثار أشج إلى قومه عص ومحارب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه عليهم، فوقع الإسلام في قلوبهم، سبحان الله، وأجمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار الوفد، فلما دنوا من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق، وفيهم الأشج العصري، غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين، إذ لم يسلم قوم حتى وثروا. يعني فيش ولا واحد منهم قتل ومع ذلك أسلموا، بخلاف غيرهم ما أسلموا حتى فقدوا بعض ما عندهم. قالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، لأنه عبد القيس ابن أفصى ابن دعمي ابن جذيلة ابن أسد ابن ربيعة بن نزر. وطبعا مضر وربيعة قبيلتين الكبيرتين، ولكن طبعا مضر أكبر بكثير، قريش من مين؟ من مضر. كانوا ينزلون البحرين، الخط وأعنبها وسرة القطيف والسفار والظهران إلى الرمل إلى الأجرع ما بين هجر إلى قصر وبينونة ثم الجوف والعيون الإحساء شرق الجزيرة العربية. مسافة طويلة طبعا في ذلك الزمن فضلا عن إيه هي زمان زماننا دلوقتي طويلة إلى حد أطراف الدهنة وسائر بلادها. قولهم إن هذا الحي قال أبو عمرو المختار هذا الحي على التخصيص من ربيعة الخبر حي من ربيعة يعني الحي معنى الحي بيقول اسم لمنزل القبيلة ثم سميت به القبيلة لأن بعضهم يحيى ببعض يعني حي من ربيعة جزء من قبيلة قبيلة صغيرة من قبيلة أكبر. وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر يقول سببه أن كفار مضر كانوا بينهم وبين المدينة فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام نصل معنى نخلص نصل معنى كلامهم إن لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم من القتال. شهر الحرام إضافة الصفة إلى المصر مسجد الجامع وصلاة الأولى جانب الغربي دار الآخرة على مذهب البصريين لا تجوز إضافة الصفة إلى الموصوف فيكون مذهب في تقدير شهر الوقت الحرام أشهر الأوقات الحرام مسجد المكان الجامع دار الحياة الآخرة جانب المكان الغربي ونحو ذلك. شهر الحرام المراد به الجنس الأشهر الحرم وهي أربعة كما نص عليه القرآن. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة أو الحجة والمحرم ورجب هذه الأربعة هي الأشهر الحرم يعني ذو القعدة بنطقها الحجة والحجة كلاهما صحيح كذا دي ما فيش فيها ذو القعدة. يقول هذه الأربعة الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون لكن اختلفوا في الأدب المستحسن في كيفية عدها على قولين يعني يسردهم الثلاثة مع بعض ولا يجيب المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. الكتاب يميلون إلى هذا القول يأتوا بهن من سنة واحدة وأهل المدينة يقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا عدها بهذه الطريقة. الأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة لأن الأخبار قد تظهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة. قال النحاس أدخلت الألف واللام في المحرم دون غير من الشهور قال وجاء من الشهور ثلاثة مضافات شهر رمضان وشهر ربيع يعني والباقي غير مضافات سمي الشهر شهرا بشهرته وظهوره. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عمل هو أول حولا ها؟ صحيح ما يلزمش ما تكون مكتوب صحيح ما هو قال ما يلزمش اللي كرهوه قلنا عشان قالوا ايه اللي كرهوه علشان كراهية ان قالوا اسم من اسماء الله وده بطل ما دلش. قوله صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم عن اربع الالفاظ وردت الحديث ذكره البخاري في مواضع كثيرة صحيحة وقال في بعضها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذكره في باب إجازة خبر الواحد وذكره في باب بعد باب نسبة اليمن بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم في آخر ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين وقال فيه أمركم بأربع وأنهاكم من أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. بزيادة واو هنا قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أمركم بالإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. يقول: هذه الألفاظ مما يعد من المشكل، وليست مشكلة مشكلة يعني ممكن تقول عند أصحاب التحقيق. الإشكال في كونه صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بأربع، والمذكور في أكثر الروايات خمس. اختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال. أظهرها ما قال ابن الوطان رحمه الله، قال: أمرهم بالأربع التي وعدهم بها، ثم زادهم خامسة، يعني أداء الخمس، لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر، فكانوا أهل جهاد وغنائم. وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نحو ذلك. فقال: قوله آمرهم بالإيمان بالله أعاده لذكر الأربعة، ووصفها له بأنها إيمان، ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. فهذا موافق لحديث أن الإسلام على خمس، ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل. وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويختلفان. قيل إنه لم يذكر الحج لكونه لم يكن نزل فضله، ضاش هو تقدمه في الإسلام. وهنا هذا الحديث صريح في تسمية الأعمال إيمانا. قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله. أو قال: أمركم بالإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله ورسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهذا تسمية الإيمان العمل إيمانا، لنص قطع في رد على مرجع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تؤدوا خمسا من المغنم، فليس عطفا على قول شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمسا، وإنما هو عطف. بعد ما أمرهم بأربع زادهم. يقول: عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى إغفال من الراوي. هذا من اختلاف الرواة الصادر عن تفاوت في الضبط والحفظ. يقول: أما قول الشيخ إن هذا كذا كلام أبو عمرو الصلاح، قال القاضي عياض أن كلامه هذا ظاهر لا شك فيه. قال القاضي عياض: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونزلت فريضة الحج سنة 9 بعدها على أشهر. قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤدوا خمسا ما غنمتم، فيه إيجاب الخمس من الغنائم، وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية، مع أن الجهاد أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيستأذنه في كل مرة، لأجل أنهم بعيدين عنه، وسوف يجاهدون غزوات كثيرة من غير إذن، أنهم الحرب قائمة، فيؤدوا خمس المغنم يجمعها إمامهم ونحو ذلك رئيسه. تنفع خمس وخمس. القرآن الأفصح فيه ربع، مش كده، ثلث، ثمن. قالوا: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقيض والمقير. وفي رواية المزفت: الدباء هو القرع اليابس، أي الوعاء منه، الوعاء المتخذ من هذه الأشجار، عن جذوع الأشجار. والقرع اليابس ده بتاع الكبير ده، الوعاء بتاعه بينشف يجفف يصبح وعاء. الحنتم واحدها حنتمة، جرار خضر، هذا التفسير ثابت في صحيح مسلم. الحنتم جرار خضر، جرة خضراء، إذا معمولة من جذوع الأشجار. ودي كلها يا جماعة حاجة، إنها كلها أواني مصنوعة من جذوع الأشجار، فيسرع إليها الإسكار، تسرع إليها التخمر. وفي بعد ذلك الأمر ده منسوخ كما سئل. القول الثاني أنها الجرار كلها، والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر. مقيرات الألواح، القار اللي هو الزفت، والرابع أنها جيران حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر، يعني مقفولة من هنا والفتحة بتاعتها من الجنب كده. والخامس أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون بها الخمر. والسادس عن عطاء جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. هو أحسن التفسيرات لنفس مسلم، قال وقول أبي هريرة وقول عبد الله بن المغفل أنه جرار خضر، أنها جرار خضر. النبذ إلقاء بعض الثمار في الماء ليحلو ذلك الماء، اللي هو اللي بيسموه دلوقتي الخشاف مثلا عندنا، اللي هو لما بيبلوا البلح والزبيب ونحو هذا، فهو يعني نبذ يعني رمى، فبيرمي بعض الثمار في الماء ليحلو ذلك الماء، فهذا بعد مدة يسكر، وهذه الأشياء يسرى فيها الإسكار. وكانوا في أول أمر الخمر عندهم يعني ليست يعني قد تعودوا عليها، فربما لم يشعروا ببداية الإسكار الضعيف، فنهاهم حتى يعني تركت الخمر، فأصبح أن اللي ما يشربش خمرة بأي درجة من درجات الإسكار إيه ينتبه له ويعرفها. فبعد أن نهاهم أذن له. الزفت نوع من القار، القار هو الزفت، الصحيح الأول أنه هو نوع أنه هو هو المطلي بالقار. والجذع ينقر وسطه، النقير جذع، جذع ينقر وسطه، يحفر يجيبه شجرة كبيرة جذع يحفر وسطها يبقى هو ذا الإناء. أما ما النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوها ليحلو ويشرب، خصت بالنهي لأنه يسرع لها إسكار فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته، فنهي عنه بما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. ولم ينهى عن الانتباذ في أسكاة الأذن الجلود، بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقها غالبا، يعني يتنفخ وإيه فرقعها. ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم. ده صريح في النسخ، لأنه حدد أنها كنت نهيتكم والآن افعلوا غير ذلك. هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا ومذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي القول بالنسخ هو أصح الأقاويل. وقال قوم التحريم باق وكره الانتباذ في هذه الأوائل، ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، ومروي عن ابن عمر وابن عباس. الحديث نص في النسخ. طب ليه ما نقولش يمكن الجمع بينهما؟ لأن هو الحديث بتاع النسخ قال كنت نهيتكم. ده وبعدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين أنه إيه؟ أنه أذن في بعد النهي. لا ده كله بيقول كده، هو بينقل الإجماع عليها، بس هو في الحقيقة قول الكافة من العلماء. نجاسة الخمر دي الخلاف فيها نادر جدا، يعني ما انتشرش الخلاف إلا في المعاصرين. وهو أصلا بينقل عن الليث وربيعة، وأتبيهم بيقولوا أصلا بمثل رؤوس الإبر والشيء اليسير جدا، وليس أنهم يقولون بطهارتها مطلقا. فالحقيقة أن الخمر دي نجاستها يعني فهم عامة العلماء من الآية. ها؟ الكحول هو خمر طبعا، الكحول أصلا هو عبارة عن اللي مستخرج، ده هو سبب إسكار الخمر هو الكحول، يعني الخمر بقت خمر عشان الكحول اللي فيها. ما هنتكلم في موني دوائز، لا هنزع لنا كده. فمتكلم اصلا هو فيش نزاع انها تسمى نجس عشان الآية رجس من عمل الشيطان، لكن الكلام على الحس، يعني الكلام على الحس طبعا نجسا، دي معناها لما الفقهاء يقولوا نجس يبقى ما عندهمش نجاسة معنوية، ده امر ده يعني مش عارف يا سعيد، انا كنت زمان اقول بالقول الثاني، وبعدين لقيت ان محدش بيقول بيه من الائمه والفهم. احنا زي ما نقول كتاب وسنه فهم سلف الامه، مش كده؟ يعني احنا دلوقتي كل رجس دي مين اللي قال رجس معنوي؟ ده شيء قله شاذه جدا يعني من العلماء. وبعدين هو مبنى الكلام على ان هو لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه. حقيقه ان كلمه رجس دي اللي هي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، فيقوم يقول ان ايه، ان الانصاب والازلام معروف انها ليست نجاسه ايه؟ حسيه باتفاق، وان ورق الميسر ليس بنجس باتفاق، فاحنا ليه ما كان؟ في الحقيقه ان هذا اصلا من باب التواضع وليس من باب الاشتراك اللفظي. وهذا مما يصح ان يستعمل في معنيه، لان بين الامرين ايه؟ علاقه. بين اللفظين علاقه، مش انها اشتراك لفظي مجرد. فاكرين الاسماء المتواطئه لسه شرحناها المره اللي فاتت في يوم الاحد، صح كده؟ زي ايه الاسماء المتواطئه؟ شكلك بيقول ناسي، وانا عشان كده وقعتك في الموضوع. قول يا استاذ.
حضرتك
شو الحد؟ قول يا هيثم. طب وانت عارف الاسماء المتواطئه قبل كده؟ طب قول يا سعيد.
العين مثلا
ده متواطئه ولا مشتركه؟ مشترك. متواطئه يا استاذ. طب ما تجيبناش بقى الحاجه اللي فيها الاشكال. ماشي، اسماء الله الحسنى مع ايه؟ المعنى موجود فين ده؟ المعنى المشترك ده موجود فين؟ في الذهن. زي ايه كده؟ زي ايه كده بقى؟
يعني
ليث واسد. ليث واسد ده اسمين حاجه واحده ولا حروف مختلفه؟ ايوه كده، دي اسماء مترادفه. ليث واسد اسماء مترادفه. راس الدبوس وراس الطريق وراس الجبل. راس هنا معنى الراسيه مشترك، ماشي كده، في قدر مشترك بينها. الاسماء المتباينه احمد وعلي، حرف مختلف وايه ومعنى مختلف، ارض وسماء. لكن لو قلت السماء شيء والارض شيء، فمعنى الشيئيه هنا من اسماء الايه؟ المتواطئه، مش كده؟ لو قلت النبات حي والانسان حي والحيوان حي، يبقى ده ايه ده؟ متواطئه، مش كده؟ فهو اصلا اذا كان في معنى مشترك ما بين الكلمتين، في قدر مشترك، فدي من اسماء المتواطئه، وده ما يمنعش ان هو يستعمل في المقام الواحد في اللفظ بالمعنيين. يعني لو قلنا القلم احد اللسانين، الوالدين، الوالدان، الوالدان دي في الحقيقه هي الام اللي ولدت، مش كده؟ وابوه ولده مجازا، مش كده؟ لو قلت القمران، الشمس والقمر، الاسودان، ولذلك يجوز استعمال واحد منهم حقيقته والثاني مش مجاز، ده هو احد الايه؟ الاشتراك، احد معاني الاشتراك ده. فمثل هذا والله اعلم ان هو كلمه رجس بقى الاصل فيها انها دارجس، ده معنوي عشان الاجماع اللي هو الانصاب والازلام والميسر، والخمر يبقى على ايه؟ على اصله، كلمه رجس ربنا سماها رجس لاجل اجتنابها ويجب البعد عنها. كلمه فاجتنبوه تدل على التباعد عنه. وده انها ظاهره في المعنوي. ايوه كده صح، صح، انها اقترنت بحاجه ما يلزمش ان دي حاجات ثانيه، وفي دليل على صرفها على النجاسه الحسيه. فده قول عامه السلف. ابن تيميه بيقول عن الحشيشه لما الزموه كلام قال الحشيشه نجسه، وما يلزمش انها نبات ما تبقاش نجسه. ده عنده ان الحشيش نجس العين كمان. كنت فاكر ده قول الظاهريه، طلع ان الظاهريه بيقولوا ان الخمر انها ايه؟ نجسه ايضا. لا، ده كله المذاهب الخمسه ولا يعني الاربعه والظاهريه. فالقول ده قول يعني نادر جدا. وبعدين لما قلت لك هو قول ربيعه، والليث مش ثابت عنه، بس ثابت عن ربيعه، بس قال ده مثل رؤوس الابر، يعني يقف مثل رؤوس الابر. كلمه يقف مثل رؤوس الابر ده مش دليل على الايه؟ على الطهاره عنده. يطلع ان القول الثاني قول شاذ. الواحد يخاف منه صراحة، رغم ان المشايخ بيقولوا بيه المعاصرين مثلا زي الشيخ عثيمين الشيخ الألباني، بس كل الكلام ده تأثر بالشوكاني طبعا. قال هو من قام مسلم رحمه الله وقال قال حدثنا غندر عن شعبة وقال الأخران حدثنا محمد بن جعفر، وغندر هو محمد بن جعفر واحد دلقة غندر دي ايه لقب مسلم يعني دقيق في الفاظ قوله كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس بين يدي ابن عباس، يقول تقديره بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس، فهذا لفظ الدين بداية كلام عليها، ويجوز ان يكون مات بين ابن عباس وبين الناس كما جاء في البخاري وغيره بحذف يدي مش بين يدي بين ابن عباس، كما قال الله تعالى يوم انظر المرء ما قدمت يداه اي قدم اي ما قدم. معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة، قيل انه كان يتكلم الفارسية فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها. وقال الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح عندي انه كان يبلغ كلام ابن عباس الى من خفي عليه من الناس، اما لزحام منع من سماعه فاسمعه، واما لاختصار منع من فهمه فافهمهم او نحو ذلك. وليست الترجمة مخصوصة بتفسير اللغة بلغة اخرى، فقد اطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة، ولا قولوه في الترجمة مش كده؟ تراجم البخاري، يعني ايه تراجم البخاري؟ يعني عناوين كتابه، لأن لكونه يعبر عما يذكره بعده، يعني خلاصة اللي هذكره من الحديث أو فائدته هو الايه الجملة الأولانية، فمش لازم الترجمة من تغيير جملة لجملة، بل معناه إفهام معنى من خلال لفظ غيره. قال فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر هو الفخار المعروف، وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب وسمعها صوتهم وسماعهم صوتها إلى الحاجة، ولو كان صوتها عورة لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليها أن تتكلم، ولو قالوا هذا لحاجة الاستفتاء كان لو كان صوتها عورة لكان أخرج الرجال أولا ثم إيه كلمها منفردا في الحاجة إلى سماع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، سماع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها فقط، فكونها قدام الناس سألت وسمعوا صوتها فده دليل على ان صوت المرأة ليس بعورة. مثلا يقعدوا يشاوروا ويعملوا الكلام ده ايه، ما عند الحاجة الى ذلك لا بأس منها. في قول ان واحد عبد القيس دليل على ان مذهب ابن عباس رضي الله عنه ان الانتباذ في هذه الاوعية ليس بمنسوخ، يبقى من ال هو استغفر الله صغير انا اخطأت في ان هو قال ايه أتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، ده أتت تسأل ابن عباس، ظننت أن أخطأت، لكن هو يدل على ذلك عند ابن عباس، ماذا ابن عباس ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة، واحدة من غير ألف ولام والثانية بالألف واللام، رؤيا بهما وبإسقاطهما. في رواية البخاري مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، الخزايا جمع خزيان كحيارة وحيران، والخزيان المستحي، وقيل الذليل المهان، وأما الندامة فجمع ندمان، قيل إنه جمع ندمان بمعنى نادم، وهي لغة في نادم، وقيل وجمع نادم اتباعا للخزايا، وكان الأصل نادمين فأتبع لخزايا تحسينا للكلام. هذا الاتباع كثير في كلام العرب وهو من فصيحه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات، اتبع مأزورات لمأجورات، ولو افرد لم يضم اليه مأجورات لقوله موزورات، الوزر أصلا مش مأزور موزور، حديث ضعيف اللي هو بتاع اتباع الجنائز، لكن ده من اللغة ده طبعا حديث ضعيفة تصلح للشواهد اللغوية إن هي أصلا تناقلها أهل الفصح من الرواة والمحدثين ونحو ذلك. ومنه قول العرب إني لآتيه بالغدايا والعشايا، جمعوا الغداء على غدايا إتباعا لعشايا، ورفضت لم يجز إلا غدوات. المقصود أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا أصابكم إثار ولا سباء ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون. الله أعلم. قال رسول الله إما نأتيك من شقة بعيدة، الشقة بالضم أفصح جاء بها القرآن، السفر البعيد سميت شقة لأنها تشق على الإنسان، قيل هي المسافة قيل الغاية التي يخرج الإنسان إليها، يبقى لو هي أصلا بعيدة يبقى شقة بعيدة مسافة بعيدة بعيدة، لما قالوا شقة هي مسافة بعيدة وبعدين يؤكدها بعيدة بالتأكيد، يبقى لتأكيد بعدها. والإمام النووي يترجم وتبليغه من لم يبلغه لقولهم في الحديث ونأمر به مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، قال أخبروا من وراءكم. قوله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناة، اسمه المنذر بن عائز العصري، العصري كل الرماء بكده بالسكون بصحح العصري. أما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهو التثبت وترك العجلة. سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له لما لما ما جاء في حديث الوفد أنه لما وصلوا المدينة تبادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه. سبحان الله، ما راح بسرعة ومع ذلك نال الأشج المنزل أقرب، لأنه هو كان الهيئة التي ذهب بها ومراعاة مصلحة قومه فيها أنا فعلا هم استعجلوا وسابوا الحاجة ونزلوا رموها ومشوا، فهو ذهب متأنيا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم نعم. فقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قتلناه. قال صدقت أنا تاني كمان سبحان جبلة كل حاجة سبحان الله فعلا، يعني كل حاجة بالهدوء ويعني وعي تام من هو عن واعي عن قومنا كلهم. طب ويمكن ما يوش كلهم يعني يبقوا كفر بعد كده مرتدين؟ لا يعني من أبى قتلنا عنه. براك بيقول كده واحنا يعني مالي احنا اعوذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال صدقت ان فيك خصلتين يحبهم الله. قال الخضر الاناة تربصه حتى نظر في مصالحه اللي هو متاعهم ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدل على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. قلت ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشج إن فيك خصلتين الحديث قال يا رسول الله كان في أم حدث؟ قال بل قديم. قال قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم. لذلك الإخلاق منها جبلي ومنهم إيه؟ إنهم مكتسب، والجبلي أكمل، وإن ربنا يهب لما يشاء وما يشاء سبحانه وتعالى، يعني يجبل العباد على خصال يحبها ويجبل بعضهم على خصال لا يحبها سبحانه وتعالى. واحد سريع الغضب تلاقي لا جبلته ممكن يقاوم نفسه صح، بس ولا لو الاخلاق ما تقبلش التهذيب ما كانش هناك معنى للتزكيه ولا للتربيه، وان الانسان ما يتركش لجبلتي وخلاص. ان الجبلة دي بتبقى فيها حاجة سجية ودي لما تفتح لها الاسباب تبقى عظيمة جدا وقدر كبير جدا. وبين ان يعني لو واحد سريع الغضب جوئل في الخفاش ده هيفضل دي يعني سفاك للدماء. ولو واحد اصلا يعني عنده حل ووضع في مواطن اللي هي ربي على المهل ونحو ذلك وال يعني التعقل ونحو ذلك يعظم ذلك جدا. طب لو واحد سريع الغضب وبيربى حتى يحلم، انما الحلم بالتحلم هو مش عبادات تاني، بس ايه بس يمكنه ان يمسك نفسه عند الغضب. زي واحد مثلا فيه صفة الجبن لكن ممكن يشجع نفسه ويوضع وسط الشجعان يقوم يقدم في المعركة. ومش كل اللي بيشتركوا في المعارك على درجة واحدة من الايه من الشجاعة، ومش كلهم بيفروا. الحرام ان هو الجبن يوصله للفرار مثلا. واحد بيستحي مثلا يكلم الناس تلاحظ ساكت طول عمره، لكن ممكن يجرأ ان هو ايه يكلم الناس. الغلاف اللي عنده جرأة وان هو يكلم اي حد كذا، تلاقي اخوة عندهم حب ان هو ايه يكلم اي واحد يدعو الى الله عز وجل بكل ده في جبل على ده. لكن التاني مش معناه نفضل ساكت. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان من سوين بني خضرة، كان ابوه ملك صحابيا ايضا، قتل يوم احد شهيد رضي الله عنه. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعات. القطيعات نوع من التمر الصغار يقال له الشهريز. الشهريز حتى ان احدكم او ان احدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، معناه إذا شرب هذا الشرب سكر فلم يبق له عقل وهاج به الشر فضرب به ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه. وهذه مفسدة عظيمة ونبه بها على مسيح المجلس. وفي القوم جراحة، رجل أصابته جراحة اسمه هذا الرجل جهم، كانت الجراحة في ساقه يعني هي مستخبية أصلا في رجله مش باينة. وما ذلك والسلام أخبرهم بواقع كل هذه المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن أرضنا كثيرة الجرذان، هو بيقول الأدم جمع أدين سخية الأدم، وهو الجلد الذي تم دباغه يلاث، معناه يلف على أفواهه ويربط، وتلاث يعني هي الأسخية التي تربط على أفواهه. كثيرة الجرذان يعني أرضنا مكان كثير الجرذان، جمع زورد وصورد كنغر وصورد، والجرد نوع من الفقش، وقيل والذكر من الفقش. قالوا قال صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، يعني لم يراعي هذه المفسدة في هذا الموطن لأجل المفسدة الأخرى التي هي أعظم، وهي مفسدة السكر. أما أحكام الحديث المعني فقد اندرج جمل منها فيما ذكرته، وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة. في الحديث وشادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة، وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة. يعني بيقولوا إحنا ليه عايزين أمر مختصر علشان إحنا مش قادرين نوصل على طول. الله أكبر. وفيه بيان مهمات الإسلام وأركان سير الحج. الله أكبر. قدمنا أنه لم يكن فرد. وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنه بعض أصحابه كما فعل ابن عباس. أشهد أن لا إله إلا الله. يعني الترجمة اللي هو واحد بيفهم الناس اللي صعب الفهم. وقد يستدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد، هذا صحيح. وفيه استحباب قول رجل زواله والقادمين عليه مرحبا شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه، والثناء عليهم إيناسا وغسطا. وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه. لأن رسول الله مدحه جميعا غير خزايا ولا ندامة، ومدح أشد عبد القيس للحلم والعناية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما استحباب الثناء فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص. أما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق من يخاف عليه فتنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الوجه، كقوله لأبي بكر لست منهم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر رضي الله عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الله أكبر. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: أرجو أن تكون منهم، له أيضا في من يدعى من جميع أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذن له بشره بالجنة. وقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان أبو بكر وعمر وعثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة ورأيت قصرا فقلت من هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك، فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، عليك أغار؟ يعني أمينك أغار. وقال له: ما لقياك الشيطان ساريكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وسلم: افتح لعثمان وبشره بالجنة. وقال علي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وفي الحديث الآخر: أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لبلال سمعت دقا عليك في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن سلام، أنت على الإسلام حتى تموت. وقال الأنصاري: ضحك الله عز وجل وعجب من في عالكما. وقال الأنصاري: أنتم من أحب الناس إلي. قال الأنصار: أنتم من أحب الناس إلي. أكثر مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم، فأكثر من أن يحصى رضي الله. في الحديث من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال العالم: أوضح لي الجواب، ونحو هذه العبارة. وفيه أنه لا بأس بقول رمضان من غير ذكر الشخص. وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يشق عليه. لأنه قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، بيقولوا أمر فيه مراجعة. يبقى لما يقول له نقشه مش عيب، إزاي تنقشه؟ لا، ممكن إيه ينقشه. وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه: وإن أكلتها وإن أكلتها وإن أكلتها، ليعظم وقعه في النفس. وفيه جواز قول الإنسان المسلم: جعلني الله في ذلك. هذه أطراف مما تتعلق بالحديث.